بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب كتاب الاستسقاء، ونبدأ بالباب الذي لم نشرحه في اللقاء الماضي، باب الاستسقاء على المنبر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر، فادع الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا، يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. هذا التبويب عقده الإمام البخاري رحمه الله للإشارة، كما سبق أن ذكرنا، إلى صور الاستسقاء. فمن صور الاستسقاء أن يكون الاستسقاء على المنبر، أي تبعا ليوم الجمعة، تبعا لخطبة الجمعة. ولذلك بوب هذا التبويب باب الاستسقاء على المنبر، وأورد في بداية الحديث: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. وهذا موضع الشاهد من الترجمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سلف أن ذكرنا في أبواب الجمعة، بعد يعني اتخاذ المنبر، لم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلا عليه. فأورد الإمام البخاري هذا الحديث، قال: حدثنا مسدد، هو ابن مسرهد، قال: حدثنا أبو عوانة اليشكري عن قتادة ابن دعامة عن أنس ابن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. ذكرنا هذا هو وجه الشاهد، أن الاستسقاء كان في يوم الجمعة وعلى المنبر. وسبق أن ذكرنا أن هذا من منهج الإمام البخاري، أن يذكر بعض التفاصيل المتعلقة بحديث واحد فيبوب له الأبواب الكثيرة. ولذلك طالب العلم لما يحفظ قد تكون المختصرات أسهل له، يعني لما تأتي إلى مختصر صحيح البخاري، صاحب الاختصار ماذا يفعل؟ يفعل أمرين: الأمر الأول يحذف المكرر، يعني الإمام البخاري قد يكرر الحديث في 10 مواضع، 15 موضع، على حسب كثرة الاستدلالات بهذا الحديث. الأمر الثاني حذف الأسانيد، أن صاحب المختصر يحذف الأسانيد، فيسهل على الطالب يعني مسألة الحفظ في المختصرات. قال: إذ جاء رجل، في الروايات جاء أعرابي، فقال: يا رسول الله، قحط المطر. والقحط والاحتباس، وفي رواية قحط المطر. قال فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا. طبعا في بعض الكتب، كتب اللغة، يفرقون بين أمطر ومطر، يعني يقولون مطر في الرحمة وأمطر في العذاب، لكن الصحيح عدم التفريق، الجمهور لا يفرقون بين مطر وأمطر، هما سيان، واستخدمت في النصوص وفي الأحاديث على الوجهين، يعني وجه الخير ووجه الشر، يعني القصد أن المطر قد يكون رحمة وقد يكون عذاب، فلا يوجد دليل على التفريق في مسألة الاصطلاح. قال فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، أي كاد من أفعال المقاربة أن يتعذر علينا الوصول إلى منازلنا، وهذه كناية عن كثرة المطر. ومضى معنا في الجمعة في اللفظ فخرجنا نخوض في الماء، هذا يدل على كثرة الماء. قال فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالينا ولا علينا. وللإنسان أن يستخدم حوالينا أو حولنا، حولينا كلها صحيحة في اللغة في جهة الاستخدام. ثم وصف الحال قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة، يعني يمطر أهل اليمين ويمطر أهل الشمال ولا يمطر أهل المدينة، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد أن هذا التبويب إشارة إلى صورة من صور الاستسقاء، وهو الاستسقاء الذي يتبع الجمعة، وهذا فصلناه في آخر درس، أن الاستسقاء قد تكون بصلاة مستقلة وخروج لها، أو الاستسقاء الصورة الثانية التبع للجمعة، أو الاستسقاء من غير صلاة، كما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم في السنن في عند أحجار الزيت، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان مشروعية الاستصحاء، والاستصحاء عكس الاستسقاء، فالاستسقاء هو طلب المطر، والاستصحاء هو طلب الصحو، الدعاء بطلب الصحو. هذا إذا كثرت المياه والأمطار، وهذا قد يعني لا يشعر به من يكون في منطقة قليلة الأمطار، لكن الناس التي تتضرر في بعض المدن في بلاد المسلمين يتضررون من الماء من المطر الكثير، تأتي السيول والفيضانات تغرق القرى والبيوت ويحصل ضرر عظيم جدا. فهؤلاء يشرع لهم الاستصحاء، يدعون الله عز وجل أن يندفع عنهم هذا المطر الكثير الذي هو سبب للحرج عليهم. فقال: باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني مالك، مضى معنا تكرر ذكرنا أن الإمام مالك هو خال إسماعيل، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى كما في الحديث السابقة هلكت المواشي بسبب القحوط، يعني انحباس المطر وتقطعت السبل، الركبان لا تستطيع أن تذهب، وإذا المواشي ماتت وضعفت وسائل النقل في ذلك الزمان الإبل فتضعف عن المشي والسير والسفر فلا يستطيعون، فطلب الدعاء قال: فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة، فجاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل، وهذا الوصف الثاني بسبب كثرة المطر، وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام. هذا وجه الشاهد، وقد ذكرنا أنه يدعى بتحول المطر لانقطاع المطر لأنها رحمة، فلا يطلب انقطاع الرحمة وإنما تحولها من مكان إلى مكان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت، انجابت يعني انقطعت، أي السحب الممطرة انقطعت عن المدينة وتحولت إلى الأماكن التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني يقرر قاعدة الشريعة، أن هذه الشريعة مبنية على دفع الضرر، مبنية على دفع الضرر. فالناس لما قحطوا في المرة الأولى واحتبس عنهم المطر كان فيه نوع ضرر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر، وفي المرة الثانية لما زادت الأمطار حصل أيضا ضرر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بتحول المطر عنهم. هذه الشريعة مبنية على هذا الأصل العظيم، ولذلك ذكر أهل العلم أن كل القواعد يعني الفقهية ترجع إلى قاعدة دفع الضرر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. قال: حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. وهذا الحديث كالحديث السابق، وهذه طريقة أهل العلم أن الحديث قد يرد مطولا وقد يرد مختصرا، والحديث نفسه عن أنس. بوب الإمام البخاري هذا التبويب لبيان أن تحويل الرداء وهذه السنة إنما هي سنة خاصة بالصورة الأولى في صلاة الاستسقاء، وهو إذا خرجوا إلى المصلى، خرجوا إلى المصلى. أما الصورة الثانية إذا استسقى على المنبر في يوم الجمعة فإنه لا يقلب الرداء. وكذلك الصورة الثالثة، إذا دعا الله بالاستسقاء من غير صلاة ولا خطبة فإنه لا يقلب الرداء، لا يحول الرداء. فتحويل الرداء إنما هو خاص بالصورة الأولى من صور صلاة الاستسقاء، وهو إذا خرج إلى المصلى. والإمام البخاري رحمه الله استخدم صيغة باب ما قيل. هذه الصيغة إشارة عند الإمام البخاري إلى عدم الجزم، إلى عدم الجزم. وسبب عدم الجزم لعدم الصراحة في هذا الحديث، لأنه جاء في نهاية الحديث ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. فهذا القول ذكر أهل العلم قد يكون من أنس أو من الرواة، قالوا فلم يأتي على وجه الصراحة في الحديث، وإنما هو من قول الراوي، ولذلك استخدم الإمام البخاري باب ما قيل. أما إذا وجد في الحديث صراحة فإن الإمام البخاري سيجزم بالترجمة. ولذلك ذكر بعض شراح الحديث أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على هذا الأمر، يعني أنه ما يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء في يوم الجمعة. لكن عدم النقل في مثل هذا الأمر الذي تعم به البلوى، وهو على يعني شهود صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الإخبار به قرينة على عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، خاصة مع دقة نقل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأورد قال حدثنا الحسن بن بشر البجلي الكوفي قال حدثنا معافى بن عمران الموصلي، ومعافى ابن عمران من علماء أهل السنة الذين كان يمتحن بهم الناس، كانوا يقولون امتحنوا أهل الموصل بحب معافى ابن عمران، وشيخه سفيان الثوري، وكان يلقب بياقوتة العلماء لكثرة علمه وعبادته وورعه، وكان رجلا موسرا صاحب مال وينفق على طلبته، وفي نهاية حياته لم يبقى له شيء من المال، لم يبقى شيء من المال، ولذلك قالوا خرج من الدنيا لكن أنفقه في الخير. قال عن الأوزاعي عبد الرحمن عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك، طبعا عم إسحاق أنس بن مالك، قال أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال، يعني القصد الماشية، والأحاديث تفسر بعضها البعض، ولذلك قال العلماء القاعدة أفضل تفسير الحديث ما كان في الحديث، يعني الأحاديث تبين بعضها البعض، فما جاء مجملا في رواية تفسره الرواية الأخرى. قال أهلك المال وجهد العيال، يعني نالتهم المشقة بسبب قلة المطر. قال فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. هذا وجه الشاهد، والقصد منه الإشارة إلى التفريق بين صور الاستسقاء، أن الاستسقاء في الجمعة ليس كالاستسقاء في المصلى. وقد سبق أنه أشار إلى مسألة استقبال القبلة في الدعاء أنه خاص بالمصلى، أما في الجمعة فإنه يستقبل الناس. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. هذا التبويب يشير إلى حال الإمام إذا احتاج الناس إلى المطر وطلبوا منه المطر، يعني طلبوا منه الدعاء أن يدعو لهم بالمطر، فإنه يستسقي لهم أي لأجلهم فلا يرد الناس. يعني الإمام لا يرد الناس، إذا رأى من الناس حاجة إما أن يستسقي بنفسه أو يفوض غيره بهذا الأمر مراعاة لحاجة الناس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث تكرر، لكن هنا طبعا الإمام البخاري يغاير في كل إيراد كما نلاحظ في الأسانيد، والإمام البخاري له سعة في الأسانيد، له كثرة شيوخ وله طرق كثيرة، فلذلك كل ما يورد حديث يغاير بين الإسناد أو الألفاظ حتى لا يرد مكررا على نفس النسق. ولذلك قيل أنه لا يوجد في صحيح البخاري حديث بنفس السند والمتن إلا قرابة 23 حديث فقط، أما الباقي فيغاير فيه الإمام البخاري في الأسانيد وفي المتون. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك الإمام مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتكرر ذكر هذا الرجل الإبهام، وقد حصل خلاف في هذا الإبهام، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه كعب بن مرة، اسمه كعب ابن مرة، وقيل غير ذلك. فقيل يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل، والسبل بمعنى السبيل الطريق. قال فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت، وهذا يدل على شدة المطر، وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهور الجبال والآكام، يعني المناطق المرتفعة، سبقا ذكرنا الآكام هو مثل الجبل الصغير، وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني ما حول الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. ويعني سبق في التراجم سؤال الناس الإمام يعني إذا قحطوا، وهنا باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. ما الفرق بين البابين؟ وهما كلاهما في الاستسقاء. قال أهل العلم أن الباب الأول بيان ما على الناس أن يفعلوه إذا احتاجوا للاستسقاء، الناس إذا احتاجت إلى الاستسقاء فإنهم يسألون الإمام، وهذا دليل أن الاستسقاء من الأمور العامة التي تصار إلى الأئمة وليست لأحادي الناس. وأما هذه الترجمة الثانية لبيان ما على الإمام من إجابة سؤالهم، فالبابين من الوهلة الأولى قد يظن بينهما التشابه، لكن بينهما فرق. الفرق أن الباب الأول ما على الناس إذا حصل القحط، والباب الثاني ما على الإمام إذا طلب الناس منه السقيا. وقد يرد التساؤل هنا يعني في مثل هذا الحديث الذي يعني تكرر معنا، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بنفسه بالاستسقاء؟ يعني حتى سألوه قبل أن يسأله الناس، لماذا لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أشفق الناس بالناس وأرحمهم بهم، وانتظر حتى يسأله الناس؟ ذكر أهل العلم أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم هو مقام الصبر على البأساء والضراء وعدم ابتداء السؤال، بل هذا من تمام التوكل على الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خواص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظون ألفاظ الحديث أن السائل أعرابي، بعض الطرق بدوي، فلم يسأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لحرصهم على هذا المقام، مقام الصبر على ما كان من البأساء وما ينزل. ثم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لبيان هذه السنة أنه إذا سئل فإنه يدعو ويستسقي ليندفع الضرر عن الناس. ثم قال بعد ذلك: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان، حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاء أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا، فادعوا الله فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى. قال: يوم بدر. قال: وزاد أصباط بن محمد عن منصور: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث، فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حوله. هذا التبويب فيه الإجابة للاستسقاء ولو كان الأمر لغير المسلمين، فإن هذه الحاجة حاجة عامة، وهذا الوصف لحال المشركين رغم مضارتهم وشدتهم وبأسهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب سؤالهم بالدعاء بالمطر لأن نفعه عام يصل إلى الناس. فقال: حدثنا محمد بن كثير العبدي البصري عن سفيان الثوري، منصور بن معتمر، الأعمش، سليمان بن مهران عن أبي الضحى، مسلم بن صبيح عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، تأخروا وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، يعني أصابهم قحط شديد بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الدعاء على الظالم لتعديهم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قالوا: وأكلوا الميتة والعظام، يعني من شدة القحط الذي نزل بهم. فجاءه أبو سفيان صخر بن حرب فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، يعني من أصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام، وإن قومك هلكوا، في بعض الروايات أن مضر هلكوا يعني على وجه الخصوص. قال فادعوا الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ثم عادوا إلى كفرهم. ويبين الرواية اللفظة يعني لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فسقوا يعني نزل عليهم المطر، ثم عادوا إلى كفرهم وعنادهم وحالهم الأول. قال فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى، قال يوم بدر يعني ما حصل بهم من الابتلاء في بدر، وذكر أهل العلم أو يوم القيامة يوم نبطش البطشة الكبرى فسر بالتفسيرين وسبق أن أشرنا إليه. قال وزاد أصباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشكى الناس كثرة المطر. قال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. والبعض يعني من الشراح ظن أن هذا من الإدخال القلب عند أصباط، أن أصباط أدخل حديثين في حديث واحد، والصحيح أن ليس فيه إدخال. فهذا الحديث قصة وحديث أنس قصة أخرى تشابهت فيها الحالة. يعني في حديث أنس أن الناس أصابهم القحط فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر، اشتد المطر طلبوا الاستصحاء. في هذا الحديث أيضا نفس الصورة، أنهم أصابهم والسائل مختلف عن السائل في حديث أنس، فهما حادثتان مختلفتان متغايرتان، وكلاهما يعني تدلان على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البيهقي أورد هذا الحديث في كتاب دلائل النبوة، دلائل النبوة يعني حشد الأدلة الكثيرة التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة الآيات أو ما يسمى بالمعجزات. ثم قال بعد ذلك باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. قال حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. فقال اللهم اسقينا مرتين وأيام الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. هنا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان الصيغة في دعاء الاستصحاء، وقد سبق أن أشرنا إلى مشروعية الاستصحاء وطلب الصحو عند كثرة المطر، لكن ما هي الصيغة التي يستخدمها؟ فأشار إلى هذه الصيغة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأورد هنا الحديث قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي الثقفي البصري حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن ثابت البناني عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا. وفي الرواية السابقة رجل وهنا الناس، فقالوا يا رسول الله قحط المطر. وقد يكون يعني من جهة اللغة بنفسه الدلالة، فإنه يطلق الجمع ويراد به الفرد في الإطلاقات اللغوية. فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر، احمرار الشجر من اليبس، يعني الأصل أن الأشجار تكون خضراء لكن إذا يبست تتحول إلى الاحمرار. وهذه الصيغة باعتبار الجنس، قال واحمرت الشجر، يعني السياق الأصل واحمر الشجر لكن أرجعها إلى الجنس الشجرة، واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقينا، فقال اللهم اسقينا مرتين. وهذا فيه سنية التكرار، تكرار الدعاء، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دعا كرر. قال ويام الله ما نرى في السماء قزعا، ويام الله هذا يمين حلف، والحلف كما سبق أن أشرنا في بعض الشروح أنه يجوز من غير استحلاف لتأكيد الأمر وبيانه. قال ويام الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، القزعة هي القطعة اليسيرة من السحاب، وهي التي تكون في غير مواسم الأمطار كما ذكر أبو عبيد قاسم بن سلام. قال فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف الناس ومن حالهم، وأنهم قبل أسبوع اشتكوا قلة المطر والآن يشتكون من كثرة المطر، والإنسان ضعيف يتأثر بالفقد وبالزيادة. ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، وهذا وجه الشاهد، يعني الصيغة التي تستخدم في الاستصحاء، في دعاء الاستصحاء. فكشطت المدينة، أي تكشفت، كشط تكشف، فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل، الإكليل الدائرة أو ما يحيط بالشيء، كل ما كان على وجه مستدير يسمى إكليلا، ولذلك يسمى التاج عند العرب إكليلا، والأشياء التي تحيط من الدر والورود وغيره يسمى عند العرب إكليلا. نقف عند هذا القدر من التعليق، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.